إذا نبدأ محاضرة اليوم وهي مبادئ عامة في تربية الأولاد. وهناك عدة نقاط وهنمشي فيهم 1، 2، 3، 4، 5 إلى أن ننتهي منهم. عندنا مادة كبيرة لسه محتاجين ننتهي منها النهاردة وبالليل، مش عارف هنقدر نخلص منها قد ايه، هنحاول. في سفر الأمثال 22:6 العدد الشهير: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. هذه الآية رغم أنها على الأقل 3000 سنة تقريبا، هذه الآية تقر بأن لكل طفل كما هو مخلوق من الله ميول معينة، ما نسميها قاعدة داخلية معينة. ربي الولد في طريقه، ليس طريقك أنت أي ميولك أنت. نحن لا نتكلم عن المبادئ والأخلاقيات الآن، نحن نتكلم على ميول داخل الطفل. طبعا هو ربي في طريقي من حيث المبادئ والأخلاقيات، ونرجو أن مبادئي وأخلاقي تنبع من الكتاب المقدس، لكني لا أتحدث عن المبادئ والأخلاق هنا، أنا أتحدث عن شيء آخر، أن هناك داخل كل طفل كما هو مخلوق من الله القاعدة الداخلية أي نقط القوة والضعف. هناك أطفال أكثر حساسية من أطفال آخرين، هناك أطفال لهم مواهب وقدرات مختلفة عن أطفال آخرين، مش كلنا عندنا نفس المواهب، مش كلنا عندنا نفس القدرات، وهكذا خلقنا الله، الله صنعنا هكذا بقدرات مختلفة، الله لم يخلقنا بقدرات واحدة أو مواهب واحدة أو ميول واحدة. في شخصيات، الشخصيات جاية منين؟ اختلاف الشخصيات. احنا مش بنتكلم عن تربية الآن، احنا بنتكلم عن ان كل طفل بيولد بشخصية وميل معين. هناك أطفال فنانين، هناك أطفال عندهم قدرة هندسية معينة، هناك أطفال رياضيين، هناك أطفال عندهم براعة فكرية ومنطقية، هناك أطفال عندهم قدرة فكرية غير معقولة تفوق قدرات البشر. الله قرر هذا وصنع هذا. إذن إنها مسؤولية الأهل أن يعرفوا الميول الداخلية لطفلهم. دي المسؤولية الأولى، إني أراقب، إني أشاهد لأعرف الميول الشخصية لابني. لأنه لو عندي 3 أطفال فالميول الشخصية للثلاثة مختلفة ولا يتشابه أو يتشابه. نعم قد تكون هناك بعض التشابهات، لكن هذه التشابهات ربما لا تزيد عن 20%، لكنهم في 80% في قاعدتهم الداخلية التي هي مخلوقة من الله هم مختلفين، وما أقدرش أتعامل مع الثلاثة بنفس الطريقة والأسلوب، لابد أن يكون هناك نوع من التباين مش التفضيل، لأنهم مختلفين. فلو كان هناك شخص مفرط الحساسية لابد أن أتكلم معه بطريقة مختلفة عن الطفل الأقوى. الطفل الأقوى اللي عنده بنية صلبة في قاعدته الداخلية ممكن يتحمل بعض الأمور، الطفل المفرط الحساسية لازم أتعامل معه بطريقة مختلفة، فلازم أتنوع. هذا لا يعني أي نوع من التفضيل أو المراءة أو أي شيء آخر، هي هنا حساسية تماما كما أتعامل مع البشر بطرق مختلفة، لابد أن أتعامل مع أطفالي حسب ميولهم وأدفعهم في طريقهم لكيما يحققوا ذاتهم. في الحياة. إذا مطلوب من الأهل ليس فقط إصدار الأوامر، لكن تعليم وتدبير وتدريب الأطفال على كيفية تنفيذ هذه الأوامر. التدريب مهم، لأنه ربما الطفل لا يعرف كيف يسلك في موقف معين. الأهل المذنبين أحيانا كثيرة، لأنهم يتوقعون من الطفل أنه يعرف كيف يسلك في أمور معينة دون أن يبدأوا في تعليمه كيف يسلك. ده المبدأ الأول، ربي الولد في طريقه، وأننا محتاج أن أكتشف ميوله وبالتالي أسلك معه طبقا لهذه الميول. هذا يحتاج إلى نوع من الفهم، يحتاج إلى نوع من القراءة، يحتاج إلى نوع من الفكر. فما كانش ده عندي لابد أن أطوره، لازم أعرض نفسي الحاجات تساعدني إن إزاي أفهم شخصية أولادي. هناك نوع من العلاقات تسمى العلاقة الثلاثية الاستجابات أو التفاعلات. العلاقة الثلاثية الاستجابات أو التفاعلات، في هذه العلاقة بنجد إنه شخص بيسلك في العلاقة بثلاثة تفاعلات رئيسية أو استجابات رئيسية. الاستجابة الأولى أو التفاعل الأول هو تملك، الاستجابة الثانية هي التوتر، والاستجابة الثالثة هي الغضب أو بين قوسين العدوانية. فبنلاقي غضب، ولما يزيد الغضب يتحول إلى نوع من الخشونة والعدوانية ورغبة في إيذاء الآخر للتعبير عن هذا الغضب. بنلاقي إن الثلاثة دول موجودين في هذا الشخص، والثلاثة بيخرجوا في العلاقة مع شخص آخر، وهذا الشخص الآخر ممكن أن يكون طفلي أو يكون شريك الحياة. النقطة دي مهمة للتربية ومهمة أيضا للعلاقة الزوجية، لأن الشخص ده ممكن يبقى الزوجة، الشخص ده ممكن يبقى الزوج، ويسلك إما مع شريك الحياة بهذه الاستجابات أو يسلك مع الأطفال بهذه الاستجابات. تتكون هذه الشخصية بالطبع هي شخصية عصبية أو نيوروتيك، هي شخصية مريضة طبعا، وتحدث أضرار كثيرة في من حولها. تتكون هذه الشخصية نتيجة لاضطرابات في مرحلة الطفولة في العلاقة مع الوالدين. فالشخص دوت كان في علاقته مع والده يا والدته في مرض معين، والمرض أنتج الشخصية ديت. الشخصية دي لم تنتج من الهواء. فنجد الشخص أهم عنصر في هذه الشخصية هو أنه يسلك في آن واحد بالتفاعلات الثلاثة، في آن واحد. ما يخرج منه في ثانية واحدة هو الثلاث تفاعلات دول في آن واحد: تملك شديد، توتر حاد، وغضب وعدائية. التملك الشديد هو يريد أن يتملك شخص آخر. التملك الشديد تعبير عن الإحساس بعدم الأمان والاحتياج الشديد لمن يحب، سواء كان طفله أو شريك الحياة، فهو يريد أن يتملكه. لأنه هو في داخله لا يشعر بقيمته. وإحنا اتفقنا في المحاضرات السابقة أن من لا يشعر بقيمته ولا يشعر بعدم أمان يريد أن يتملك شخص آخر ليعطيه الشخص الآخر ما هو فاقده من القيمة والأمان. فدي السلوك الأول أو الاستجابة الأولى، الرغبة في التملك. وهنا الأم أو الأب يريد أن يتملك الطفل لكيما يعوده الإحساس بعدم القيمة أو بإنعدام الأمان. القلق أو التوتر الحاد، هو توتر حاد نابع من الخوف من فقدان المحبوب، وأنه لن يستطيع في المستقبل أن يستمر في امتلاكه، أنه مش هيبقى جنبه، فهو خايف، هو يتملكه اليوم لكنه الغد هو خايف أنه لا يستطيع أن يتملكه أو أنه يهرب منه أو يبعد عنه، فهذا الإحساس يصيبه بالتوتر، فهو يتملكه الآن لكن في نفس اللحظة والتو عنده التوتر من الغد وابتعاد الحبيب عنه. الغضب الشديد أو العدوانية نابع من ثورة داخلية، ثورة عارمة داخلية، ثورة أولا على نفسي، خلي بالكم الثورة هي ثورة على نفس الممتلك. لماذا الثورة العارمة على نفسي؟ لإدراكه أنه معتمد على هذا الآخر في حصوله على القيمة والأمان، هو حاسس أنه مش قادر يعيش بدون فلان، سواء الابن أو شريك الحياة، فهو مش حاسس أنه هو محتاج لي، وهو يثور ويحتاج أنه حياته مرهونة ومرتهنة ومربوطة بشخص آخر، سواء كان الطفل أم شريك الحياة. فالغضب أولا موجه تجاه نفسه، ثم الغضب يوجه تجاه الممتلك. إذا لم يسلك الممتلك تماما طبقا للصراط المستقيم، إذا لم يسلك طبقا للصراط المستقيم، الخط اللي حطه الممتلك، فتخرج هنا الغضب، يخرج الغضب وتخرج العدوانية، وهناك رغبة في إيذائه، والإيذاء إما بالكلمات أو بالأفعال أو بالجسد بالضرب، فكلمات جارحة أو أفعال عقابية فأعاقبه، نخش الأوضة وأقفل على نفسي مش هكلمك تاني وأحرمك من وجودي، أو إن أنا همشي وأسيبك، أو كل العقابات دي وعقابات كثيرة البشر بيتفننوا في عقاب الآخرين. فالغضب شقين، شق موجه للنفس والشق موجه إلى الآخر. هذا السلوك بالطبع يصبح محيرا جدا للممتلك، وهو سلوك غامض. كيف يستطيع إنسان أن يمتلك في طيات نفسه ثلاث تفاعلات بالتدمير ده، ثلاث تفاعلات بهذا القدر من السرطانية؟ زي ممكن يبقى إنسان في كل الأمور دي حادثة في داخله؟ فهذا محير جدا للممتلك أو المحبوب، وبه غموض لا يستطيع تفسيره. الممتلك والمحبوب في عادة لا يفهم هذه الأمور، طبعا إذا كان طفل ما يقدرش يفهم أي حاجة خالص، إذا كان شريك الحياة عادة ما عندوش الخبرة الإنسانية النفسية لفهم الأبعاد دي، هو ممكن يفسر حاجات معينة،
ممكن يقول واحدة من دول إنه الشخص اللي عنده توتر جدا أن هو أو إن هو بس عايزني جنبه طول الوقت، لكن ما يقدرش يعمل التوليفة اللي إحنا عملناها اللي عملها علم النفس دي، ما يقدرش يحط التوليفة دي مع بعض، ودي فايدة أهمية دراسة الإنسان. إحنا بنشوف في الشخصية دي زوج هو ضعيف الشخصية، هو أنتج من أم مسيطرة، فهو يريد تملك زوجته لكن هو ضعيف الشخصية وعنده توتر في نفس الوقت في العلاقة معها وفي نفس الوقت بيضربها. ثلاثة موجودين مع بعض في آن واحد في يوم واحد، يقول لها دي أنا محتاج ليكي، عنده توتر غير معروف مصدره في البيت، وفي الآخر اليوم ممكن يضربها. ونشوف الأم ممكن تسلك مع ابنها الثلاثة مع بعض، فهي طارة حن عليه وتقول أنا محتاجاك، توتر في العلاقة والتوتر ده بيوصل له، وفي نفس الوقت في هناك غضب عدوانية شديدة جدا تجاه الطفل عندما لا يسلك كما تريد هذه الأم. طبعا الطامة الكبرى إذا وجد هذا الإنسان ثلاثية الاستجابات، تقابل قبل الزواج تقابل مع إنسان هو أيضا مريض، وهذا الإنسان عنده احتياج في أن يمتلك. فالتربية الخاطئة إما تنتج إنسان يريد أن يمتلك أو يتملك، أو كان تنتج إنسان يريد أن يمتلك من شخص آخر، لأنه ما عندوش قدرة على التسيير ذاتي، ما عندوش القدرة أنه يسير حياته. قدرة الحكم الذاتي أو التسيير الذاتي مش موجودة عند الشخص ده، فهو يريد أنه شخص آخر يسير له حياته. فهنا بيجتمع كما نقول في مصر المتعوس على خيب الرجع، الاثنين تعساء والاثنين بيتلموا على بعض، وهذا بالطبع ينتج علاقة مضاعفة الأمراض. العلاقة دي الجحيم بعينه. الأولاد اللي بينشأوا في علاقة زي كده هم ينشأوا في الجحيم بعينه. صعب جدا على الأولاد اللي بينشأوا في علاقة زي كده إن هم يسلموا، صعب جدا إنهم يسلموا من هذه العلاقة. فكثير من الأولاد الذين يصلوا إلى مستشفى الأمراض العقلية هم نشأوا في هذه العلاقة، لأنه في العلاقة دي أيضا بنجد فيه الإهانة اللي هو كلمة في اللغة الإنجليزية الأبيوز. بنجد في العلاقة دي الإهانة، نجد إهانة جسدية وإهانة معنوية وإهانة أيضا جنسية. نجد في العلاقة دي واحد أو ثلاثة من الإهانة. فوجود كل التفاعلات دي الكيميائية اللي تحدث في العلاقة بتنتج أولاد غالبا مصيرهم الأمراض العقلية، مستشفى الأمراض العقلية، أو زي ما قلنا امبارح مرض الذهان. في كاتبة أخرى مشهورة في هذا القرن، كتبت في الأربعينات والخمسينات، اسمها ميلاني كلاين، وأي ناس درسوا في علم الإنسان يعرفوا ميلاني كلاين، لها كتابات مشهورة. ميلاني كلاين حكت لنا عن هذا المبدأ لتفسير نوع من العلاقات بين الوالدين والأبناء. قالت أنه عندما تقرب الأم أو الأب الطفل لها أو له بدرجة عالية وغير صحية، يحدث ارتباط شديد غير الصحي، ونحن نتحدث عن ارتباط شديد بالطبع نحن نتحدث عن ارتباط شديد زائد عن اللزوم، بمعنى أنه ارتباط غير صحي. هناك ارتباط بين الطفل والأم أو الأب صحي، وهناك ارتباط غير صحي. فيحدث ارتباط شديد غير صحي واعتماد زائد من الطفل على هذا الشخص سواء الأب أو الأم. فحاجتين بيحصلوا، ارتباط شديد غير صحي وبالتالي الاعتمادية، اعتماد زائد. ماذا يحدث بعد هذا؟ دراسات وأبحاث كلاين وضحت لنا التفاعلات اللي بتحصل في الطفل بعد كده. يتكون داخل الطفل حركة هي لا شعورية، يعني في الوقت في اللاوعي، حركة بمعنى التفاعل أو بمعنى رد فعل. يتكون داخل الطفل حركة لا شعورية عدوانية قوية، فهي حركة وهي لا شعورية وهي عدوانية وهي قوية موجهة تجاه الأم أو الأب. خلينا نتكلم على الأم دلوقتي. لماذا الحركة العدوانية؟ لأنه يحتج ويعترض على امتهان كرامته كإنسان، امتهان حريته في أن يكون، امتهان حريته ورغبته الأصيلة في أن يكون ذات كيان مستقل ومنفصل عن الأم وقادر على الاعتماد على نفسه. ما أقوله على الأم ينطبق تماما على الأب. فالطفل غريزيا يريد أن يستقل من أول لحظة في حياته. فعندما يربطه إنسان آخر، عندما تربطه الأم، فكيانه غريزيا يحتج ويثور ويعترض على سحب حقه في الحياة واعتماديته على نفسه. فيصبح له حركات عدوانية. هذه الحركات العدوانية قد تعبر عن نفسها بأبعد ما نتصوره، بأنه يضرب طفل آخر في المدرسة. هذه الحركة العدوانية قد لا توجه إلى الأم، لكنها توجه إما إلى النفس فيؤذي نفسه بصورة أو بأخرى، أو توجه إلى إنسان آخر. طبعا أوقات توجه إلى الأم عن طريق أن يكون في عناد دائم معها، عن طريق أنه يبدأ في عدم تلبية رغبتها. ممكن بالطبع يوجه إلى الأم، وممكن يوجه إلى الثلاث أماكن في نفس الوقت. يوجه إلى الأم، يوجه إلى نفسه فيحاول إيذاء نفسه سواء معنويا أو جسديا أو إنجازيا في الحياة، أو يوجه إلى إنسان آخر خارج كل دائرة الأسرة، أو يوجه إلى شخص سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة، سواء يوجه إلى شقيق أو إلى الأب أو إلى صديق أو زميل في المدرسة. إذن هناك اتجاه عدواني ولد في داخلي، لكن هناك اتجاه آخر موجود في داخله. وجود الاتجاهين بيعملوا الاهتزاز. ما هو هذا الاتجاه الآخر؟ أنه في نفس الوقت يخاف أن يغرب الأم عنه بسلوكه العدائي، يعني خايف يخسرها لأنه يحتاج إليها بالطبع، فهو خايف، يخاف أن يغربها عنه أو أنها تقرر أن تبتعد عنه، فهو يعيش تحت شبح هذا الخوف أنها ممكن تهرب منه ولا يجدها وهو يحتاج إليها. فهو في آن واحد عدواني وفي آن واحد يخاف أن يخسرها. الاثنين ماشيين مع بعض، الاثنين يسيرا معا. عندما يوجد معا هذا يحدث الاهتزاز والاضطراب في نفسية هذا الطفل. إذن عندما يربى طفل الولد بهذه الصورة من الأم أو الأب في الشرق الأوسط، فسوف يخرج هذا الرجل، هذا الولد الذي يصبح رجلا، سوف يخرج للحياة وهو ضعيف الشخصية. وعندما يخرج إلى الحياة وهو ضعيف الشخصية فيظل مرتبطا بأهله اللي هو أمه أو أبوه، ويرتبط بالشخص اللي هو امتلكه في الصغر أكثر، فيظل مرتبط به بالحبل المشيمي الذي تحدثت عنه. وهكذا يكون الرجل في الشرق الأوسط لأنه ضعيف الشخصية مرتبط بوالدي، وفي نفس الوقت مطالب أنه يقيم علاقة زوجية، يدخل في خلية جديدة وهي خلية الزواج، فهو لا يستطيع أن يفعل ذلك وبينقسم في النص في داخله. فهذا الرجل الذي هو مرتبط بوالدي هو شخص في داخله شخص ناقص وشخص ضعيف، ولأنه لا يستطيع مواجهة نقصه أو ضعفه فهو يضع عناوين لارتباطه بوالديه. هذه العناوين عناوين اجتماعية، بمعنى أن يقول اللي مش بيرتبط بأبوه أو أمه فهو إنسان ناكر للجميل. الكتاب يقول لنا أكرم أباك وأمك، فأنا بكرم أبايا وأمي، فأنا مرتبط بهم لأنه دي أمور اجتماعية جميلة. ويهين الزوجة ويرفض لما تقول له أنت ليه مرتبط بهم بطريقة غير صحية، بيقول لها أنت قليلة الأصل وأنت إنسانة سيئة وأنت ما عندكيش اعتراف بالجميل لأي شخص. فهو بهذا بيدافع عن نفسه المتهوي. هذا الإنسان، هذا الرجل، إذا دخلنا في أعماقه سوف نجد بناء متهاوي، أشلاء إنسان، هو ضعيف الشخصية وهو إنسان ناقص. لأن الكتاب بيعلمنا بوضوح أنه هكذا يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الإنسان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. فالرجل الشرق الأوسطي عندما يرتبط بوالديه بهذا الحبل المشيمي فهو واحد يكسر وصية الله، اثنين هو إنسان ناقص وضعيف. لكن للأسف المجتمع بيمجد هذا الرجل وبيضعه على المنصة ويلوم الزوجة لهذا، وبهذا المجتمع يأخذنا كلنا في طيار الخطأ. إذن هناك مبدأ مشهور هام، وهو أن كل تخبط أو اضطراب في نفسية الطفل في مرحلة الطفولة بيعبر عن نفسه في أعراض ملموسة متنوعة في الكبر. نحن بالعين المجردة قد لا نستطيع تفسير سلوك هذا الشخص في الكبر، لكن من فينا درس يستطيع بسهولة جدا 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 أن يفسر هذا. بمعنى عندما يأتي الزوج ويقول لي زوجتي تتحدث مع أمها 4 مرات في اليوم أو 3 مرات في اليوم على التليفون، هنا أرى الحبل المشين مباشرة، فاش كلام، مش محتاجين أي، مش محتاج أسمع أي حاجة تاني، خلاص هي دي بس، أي حاجة تاني لا تهمني، تشخيص حصل. عندما تقول للزوجة أنه زوجي يصر ويصمم أنه لازم يتغدى عند والدته 2 أو 3 في الأسبوع، هنا الحبل المشيمي مباشرة. فالعين المجردة قد لا ترى الأمراض، لكن العين الدارسة من سلوك 1 أو 2 تستطيع أن تصل إلى التشخيص. فهذا الشخص في الكبر الذي تربى بأسلوب خاطئ قد نجد هذه الأعراض: فقدان الثقة في النفس، الارتباط الزائد بالآخرين، نقص الشجاعة، الخجل الشديد، عدم القدرة على أخذ المبادرة، الاستكانة، اللامبالاة، الفوضوية،
العصبية الشديدة، ضرب الآخرين، الدخول في علاقات جنسية متعددة، الرغبة الملحة في الزواج. حتى في وجود الرغبة الملحة في الزواج هذا قد يعبر عن اضطراب داخل هذا الإنسان. الرغبة الملحة في إنجاب الأطفال قد يعبر عن اضطراب في داخل هذا الإنسان، أو الرغبة الملحة في عدم إنجاب أطفال هذا قد يعبر عن اضطراب. الفشل الدراسي، الفشل الروحي، الرغبة في التملك، الرغبة في أن يكون هذا الإنسان هو مركز الاهتمام، الميل للحزن والسوداوية، الإنزواء داخل النفس، الخوف من المجتمع، العجز الجنسي أو النهم الجنسي. كل هذه الأمور تعبيرات عن اضطراب داخل هذا الإنسان، وهذا الإنسان يحتاج إلى مشورة. كفاية أن يوجد واحد فيهم فقط. شوف احنا حطينا يمكن 20 واحد، يكفي أن يوجد واحد من النقط دي ليعبر عن اضطراب. بالطبع عادة بنجد أكثر من واحد، صعب أن نلاقي واحد بس. زي اللي عنده مرض القلب مش بس بيبقى عنده ارتفاع في ضغط دم، لازم يبقى عنده أمراض أخرى، مش قادر ياخد نفسه، عنده صداع، لازم نلاقي أعراض أخرى. مبدأ رقم 7، قد يعاني الأب أو الأم من الإحساس بالرفض نتيجة لتربية خاطئة في الطفولة هم قد تعرضوا لها. فعندنا أب أو أم أو كليهما تعرضوا لرفض من الوالدين في الصغر، فنجد هذا الأب أو الأم في الكبر في علاقتها مع الأولاد سوف تحاول أو يحاول شراء رضا الأولاد، وهو اتجاه عام، فهو ليس فقط شراء رضا الأولاد لكنه اتجاه عام، فهو يحاول أيضا شراء رضا الآخرين. كل المهمين في حياته هو يحاول شراء رضاهم، وإن لم يرضى عليه الأولاد أو الآخرين فسوف يزداد عنده الإحساس بالرفض، وهذا إحساس لا يستطيع أن يتحمله أو يحتمله. كيف يحاول هذا الشخص شراء رضا أولاده؟ يفعل هذا عن طريق أحد الطرق، هي تلبية كل احتياجاته ورغبات الطفل. إنه لا يقول أبدا لا لهذا الطفل. لو شفنا حياته في 80% من الحاجات يقول نعم للطفل، وفقط 10% يقول لا. لابد أن يكون هناك اتزان بين متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذا الشخص يحاول شراء رضا الأولاد. تحت نفس المبدأ في حالات أخرى، إذا عمل أحد الوالدين من قبل أهلي بنوع من السيطرة أو التسيد، فسوف بطريقة غريبة يسمح للطفل أن يأخذ مكان الجد أو الجدة في السيطرة والسيادة. حتة صعبة شوية وغريبة شوية. يعني الأم أو الأب نشأ في بيت في سيطرة وتسيد من والديه، فلما يخلف ينجب بيسمح للطفل أنه يأخذ مكان السيطرة والتسيد، المكان اللي خده الجد أو الجدة في حياة هذا الوالد. تحت نفس المبدأ الأب والأم الذين عانوا من الرفض في الصغر قد يختار أحد الأولاد ليقربه لنفسه جدا، وينشئ معه علاقة حميمة لصيقة، وهي بالطبع علاقة مريضة.
ويقوم بتفضيله على إخوته. فهذا هذا الأب يشعر بالرفض، ولأنه يشعر بالرفض يشعر أن قيمته مهتزة في عين نفسه، فيختار بيبص على أولاده، عنده 2 عنده 3، بيختار واحد من الأولاد دول ويقربه جدا إلى نفسه. طبعا بيختار الشخصية التي تتماشى وتتناسب مع شخصيته، أو يختار الشخصية التي يستطيع أن يملي أحكامه عليها. لو شخصية قوية مش هيقدر يمتلكه، فهيدور على الشخصية الضعيفة الحساسة علشان يقربه لنفسه جدا وينشئ معه علاقة حميمة ولصيقة، ويقوم بالطبع بتفضيله على إخوته. في هذه العلاقة الأنانية بيقوم فيها أساسا هذا الوالد بتسديد احتياجاته الشخصية التي لم تكف في الصغر. فهو بيقربه لنفسه مش لأنه بيحب الطفل أو لأنه يريد مصلحة الطفل، لكن هو بيقربه لنفسه علشان عن طريق هذا القرب هو بيسدد احتياج عنده في الصغر لم يسدد. فهي علاقة أنانية في المقام الأول. طيب، هذا الوالد لا يستطيع أن يعيش مع هذه الفكرة هكذا، إنه بيفضل حد على حد أو إنه بيقرب طفل عن طفل، فلابد أن يقوم بعملية تبرير لهذه العلاقة المريضة. لازم يبررها أولا لنفسه، ثم لشريك الحياة لو شريك الحياة بيلومه أنت بتقرب ده زيادة عن اللزوم، بتفضل ده زيادة عن اللزوم، ثم يبررها لي البقية الإخوات أو الأولاد، ثم يبررها للمجتمع. فهو عايز يبررها، واحد لنفسه، 2 لشريك الحياة، 3 للأشقاء أو بقية الأولاد، 4 لمن هم خارج المنزل، بقية المجتمع. فماذا يقول؟ أكبر تبرير وأشهر تبرير هو أن هذا الطفل المقرب هو ضعيف، أضعف الآخرين، وهو في حاجة كبيرة، حاجة ماسة للحب والاهتمام والرعاية أكثر من بقية إخوته. هو ده التبرير الشهير الذي يقوم به الوالد. عندما نبحث في طفولة هذا الوالد فسوف نجد في طفولته عادة أنه ربما قد عاش علاقات تنافسية مع أخوته. يتنافس على إيه؟ يتنافس على الوالدين، على رضا الوالدين، على إثبات نفسه على حساب أخوته. ففي علاقات دافئة جميلة بين الإخوة، وفي علاقات تنافسية غير جميلة بين الإخوة. وبالطبع الأهل هم الذين يزرعوا إما علاقات جميلة دافئة بين الإخوة أو يزرعوا التنافس. فنجده أنه ربما قد عاش علاقات تنافسية مع أخوته، وأنه نتيجة لهذه العلاقات التنافسية لم يحظى بالحب الكافي، وقد تمنى في طفولته لو أنه استمتع بعلاقة خاصة مع أحد والديه. كان بيتمنى أن يكون قريب من أبوه أو قريب من أمه، ولم يحظى بهذا القرب. فنجده الآن يحقق هذا الحلم مع أحد أولاده لإشباع الحلم القديم. فما تمناه في الصغر وهو تمني مريض، والأهل هم الذين وضعوا في هذا الموقف المريض، فما تمناه في الصغر هو الآن يحققه في الكبر مع أحد أولاده. هناك مبدأ مشهور هام أيضا تحت نفس النقطة نمرة 7 التي نحن فيها، هذا المبدأ هو كالآتي، هو خاص بالطاقة، الطاقة الباقية عند الإنسان. المشاكل الحديثة حول الطفل، سواء مشاكل في التربية أو مشاكل بين الوالدين، تحدث اضطرابا وتوترا في الجهاز النفسي الكياني للطفل. هذا الاضطراب وهذا التوتر ينتج صراعا نفسيا في الفكر وفي المشاعر، وقد تكلمت مليا عن الصراع. فالاضطراب أو التوتر ينتج صراعا نفسيا في الأفكار وفي المشاعر. ما ضرر الصراع؟ النقطة دي مهمة جدا في فهم الإنسان، أن الصراع أضرار. أهم أحد أضرار الصراع الداخلي الغير مرئي من بقية البشر هو أن الطفل ينفق جزء كبير من طاقته النفسية للتصدي لهذا الصراع، بدلا من انفاق هذه الطاقة في استكشاف نفسه وقدراته ومواهبه واستكشاف العالم المحيط به والقيام بنشاطات تحقق تقدمه وتطوره وبالتالي تحقيق نفسه كإنسان. فهذه النظرية تقول، وهذا المبدأ معروف جدا لدى كل دارسي الإنسان، إن أنا عندي قدرة قيمتها 10، كل إنسان عنده قدرة ما بعطاه لي من الله مقدرش يتعداها، زي إن أنا طولي 180 سنتي مقدرش أبقى 185، مقدرش. فكل إنسان عنده قدرة محددة معطاة له من الله، وأيضا هذه القدرة هي نتاج وحصاد الحياة وتربية صالحة. في النهاية أنا عندي قدرة طاقة قيمتها 10. لما يوجد الصراع الداخلي نتيجة لتربية خاطئة، فأنا باخد الطاقة اللي عندي دي لقيمتها 10 وأستعمل منها 8 في هذا الصراع، في محاولة لحسم هذا الصراع. الصراع ده فكري، الصراع ده عاطفي، الصراع ده في السلوك، عندي تساؤلات كثيرة حول نفسي، فبتصارع مع نفسي بطاقة قدرها 8. إذن ما هو المتبقي أو المخزون الباقي لمواجهة الحياة؟ الباقي هو 2. فعندي طاقة قدرها 2 فقط عشان أعيش كل حياتي الباقي، عشان استكشاف نفسي وقدراتي ومواهبي، استكشاف العالم المحيط بي، العلاقة مع الآخرين، القيام بنشاطات تحقق تقدمي وتطوري، سواء من تعليم أو من عمل أو من دراسات عليا أو من قراءات أو من أي شيء، نشاطات يحتاج الإنسان لكي في النهاية يحقق نفسه كإنسان. فهو خرج للحياة بطاقة قدرها 2، وبالطبع نستطيع أن نتوقع أن سوف يكون هناك قصور كبير في مواجهة الحياة. ما نتيجة كل هذا؟ نتيجة كل هذا أننا نحصل في النهاية على إنسان يسميه علم النفس إنسان محبط. كلمة محبط في المشهورة تعني لنا الكثير، مش زي ما يستعمله الناس دارجة أن أنا عندي إحباط النهاردة، لا، كلمة محبط لنا في المشهورة زي كلمة توتر بالضبط اللي أنا شرحتها امبارح أو حكيت عنها امبارح. محبط لها معنى ضخم وكبير جدا وتستعمل في لغة المشهورة. عندما أكون أنا مشهوري وأقول للشخص آخر مشهوري وأحكي له عن مستشير لي، أقول أنه إنسان محبط. أنا وهو عارفين يعني إيه معنى الكلمة دي، رجل الشارع لا يعرف أبعاد ومدى هذه الكلمة. فدي كلمة ضخمة ومعبرة جدا. هذا الإنسان محبط هو إنسان غير مشبع في الحياة، هو إنسان مليء بالتناقضات، هو إنسان ينتقص المنطقية في الحياة، هو إنسان ينتقص القدرة على تناول مشاكل الحياة، هو إنسان تنقصه القدرة على القيام بواجبات الحياة وتنقصه القدرة على الإنجاز، هو إنسان تنقصه القدرة على وضع الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى. أنواع وأنواع وأنواع وأشكال وبنود 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 وتعريفات كثيرة تحت كلمة محبط. عندما يوجد هذا الإنسان في مكان ما يحدث حوله مشاكل، أو ربما لا يحدث أي مشاكل عن طريق سلبيته، فهو يحدث مشاكل من نوع آخر، لأنه كما قلنا من قبل لا يهش ولا ينش. في الملخص، نحن نحصل على إنسان عصابي أو نيوروتيك. فكل إنسان محبط هو إنسان في علم المشهورة مريض بمرض العصاب أو النيوروسيس. احنا قلنا حاجتين، أن كل إنسان مكتئب هو إنسان مستنفذ الطاقة، وكل إنسان محبط هو إنسان مريض. المبدأ التالي وهو نمرة 8، تحت عنوان تدليل الطفل. عندما يدلل الطفل أو يربى باعتمادية زائدة على الوالدين ويبدأ يدخل في مرحلة النضج، وهي مرحلة بدء الاعتماد على النفس، يبدأ داخله صراع. فالحياة تطالبه بالاعتماد على نفسه، سواء في دراسته أو في عمله أو في علاقاته مع الآخرين أو في زواجه أو في حل مشاكل حياته. الحياة تطالبه بالاعتماد على نفسه وبأن يصبح مثل الكبار، ولكن لأنه تربى بتدليل وباعتماد زائد على الوالدين، فإنه لا يرى في نفسه القدرات الكافية لمواجهة الحياة. لماذا؟ لأنه في تدليل الطفل وتربية الاعتمادية الزائدة على الوالدين لا تنمى قدرات الطفل ولا تدرب بواسطة الأهل. هذه أحد أهم مساوئ التدليل أو الاعتمادية الزائدة، أن الطفل لا ينمي قدراته ولا يدربها. فيبدأ عندما تطالبه الحياة أن يعتمد على نفسه، يبدأ هنا الخوف والتوتر في داخله، فبيدخل فيه عنصرين: واحد الخوف، اثنين التوتر. يتوق أن يعود إلى سنوات الطفولة ليبقى طفلا مدللا يهتم بالوالدين، يتوق أن يعود إلى سنوات الطفولة حيث لم يسأل أبدا أن يتحمل مسؤولية حياته، فنجده يعيش برغبة دفينة أن يعود إلى حضن الأم أو الأب أو الوالدين. هذه الرغبة موجودة في اللاوعي وموجودة أيضا في الوعي. يشعر في باطنه أنه ما زال بحاجة لهما، مع أنه النهاردة سنه 25 سنة. ما فيش واحد سنه 25 سنة هو بحاجة لوالديه، مفيش حاجة اسمها كده. خطأ أن أكون سني 25 سنة وأنا اليوم بحاجة إلى والدي بأي صورة من الصور. خطأ، ما ينفعش. فعندما أكون سني 25 سنة وأشعر أني في احتياج لوالدي أو أذهب إليهما لأي شيء، فأنا إذن مريض. فيتمنى أن يعود إلى الطفولة، أو فهو يحقق الطفولة اليوم في الحاضر عن طريق الجري لهما، ولكنه يجد في يومه تحديات الحياة تطالبه بأن يكون معتمدا على نفسه. فيبدأ في التمزق. في المشورة أجد هؤلاء الأشخاص وهم يجلسوا أمامي على الكرسي في تمزق. كل حياتهم لم يستطيعوا أن يحسموا هذا الصراع بين الميل إلى التدليل والطفولة والاعتمادية، وبين مطالبة الحياة بالمسؤولية. هو لم يستطع حسم هذا الصراع، وبالتالي فهو في حالة شلل وأيضا في تمزق. عمليا نجد هؤلاء الأشخاص كما قلت سابقا بعد زواجهم ما زالت تربطهم بوالديهم علاقة قوية تزيد عن ما هو منطقي ومعقول ومقبول ومسموح به من الله والفكر، وما زالوا يجروا للأهل عند أول مشكلة ليجدوا عندهم الحل والطمأنينة. ولن أنسى في هذه العلاقة المشهورية أن الزوج قال لي: والدتي هي أكثر صديقة لي من زوجتي، ولما فعلا عايز ارتاح بروح أحكي معه. قلت له: يا عزيزي، مش مباشرة طبعا بعد عدة مقابلات، إن كانت والدتك هي آخر إنسانة في هذا الوجود، مفيش ستات تاني على وجه الكرة الأرضية، عندما تذهب أنك تحكي معها لكيما تفضفض ما في داخلك وتجد الراحة، فأنت يا عزيزي تكسح نفسك، أنت في شلل. وسوف يقول هذا إلى كسر علاقتك مع الله، لأن الله لا يستطيع أن يستخدم إنسان بهذا الشلل. أنت في كساح، ما يهمنيش تحكي مع زوجتك أو تفهمك أو لا، مش دي قضيتي. دي قضية نمرة اثنين. قضية نمرة واحد يا عزيزي هي أنك في كساح. عندما تذهب في هذا السن، سن 30 سنة وهو كان سن عمر هذا الرجل، تذهب في هذا السن عشان تفضفض لوالدتك عشان تجد الراحة، أنت في كساح. بالطبع هو يسمي نفسه مؤمن، وبالطبع يقول أنا أذهب للكنيسة، وبالطبع حاجات كثيرة جدا، لكن هذه كلمات بالنسبة لي لا تعني شيء. لا تعني شيء أن يقول إنسان عن نفسي مؤمن بالنسبة لي، لأنه من أعمالك أرى إيمانك. فاستحالة هو بياخد خلوته مع الله في الصباح الله يقول له: ما تروحش تحكي مع مراتك، روح حكي مع أمك. فده بيقول لي أنه ما هو بياخد خلوته في الصباح، لو هو فعلا بيجلس مع الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس في الصباح، لابد أن الله الآب والله الإبن والله الروح القدس سوف يشير إلى هذه الخطيئة في حياته. فبما أن الله لا يشير إلى هذه الخطيئة في حياته، فهو في الصباح عندما يأتي إلى خلوته إن كان بيأخذها، فهو يجلس مع الهواء، لا يجلس مع الله، يجلس مع الهواء. أشكركم لاستماعكم.